بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قوله قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، من هي؟ فاطمة. قال في مسلم: أن عليا أنكر عليها حين رآها اكتحلت ولبست ثوبا مصبوغا ونضحت البيت بنوع من الطيب. علي أنكر عليه، قال: كيف أنت حاجة؟ فقالت: أمرني بهذا أبي. لماذا؟ لأنها لم تسق الهدي، فانتهت من العمرة وتحللت وحل لها كل شيء كان محظورا من محظورات الإحرام. قال المراد: لأنها تحللت بعد عمرتها فحل لها كل شيء، بخلاف علي فقد ساق معه الهدي. قال: قوله انحر من البدن 67 أو 66، هذا في حديثي في رواية أبي داود التي مرت بنا، حديث البراء بن عازب عند أبي داود. قال في صحيح مسلم: أن جميع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، والذي نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، وهذا أصح من رواية أبي داود كما بينه النووي والقرطبي والقاضي عياض وغيرهم. إذن هي مجموع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي من اليمن 100 من الإبل. كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 63 بيده، ثم قال لعلي: أكمل الباقي. أما رواية أبي داود قال: لو انحر من البدن 67 أو 66، وهذا صحيح أو ليس صحيح؟ بهذا اللفظ فيه نظر. الحديث صحيح بدون هذه الزيادة، هذه الزيادة منتقدة. قال الباب الثامن: باب إدخال الحج على العمرة. عن نافع قال: أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد. وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، أي فاستمر في الحج، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة حرصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. قال: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. مهلين مع رسول الله بحج مفرد، هذه الرواية كما مر معنا فيما مضى تحمل على أنهم في أول الأمر كانوا يريدون الحج، لكنهم بعد ذلك إيش؟ أدخلوا العمرة عليها، أمرهم بالتحلل. وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف، وإن تقع هذه السرف، ذكرناها لكم فيما مضى، إن تقع سرف في أي اتجاه؟ هذا سهل، على طريق المدينة، بعيد من مكة أو قريب؟ قريب أو بعيد؟ قريب من مسجد عائشة، يعني لا تبعد كثيرا عن مسجد عائشة، مسافة لا بأس. قال: عركت حتى إذا قدمنا، عركت بمعنى حاضر، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة. وفي هذا دليل على أن الحيض ليس من الأمور التي هي معيبة، يعني أن المرأة إذا حاضت لا يمكن يعلم أحد، لا، ما هي جريمة، هذه ليست جريمة، بل إنها ينبني عليها مسائل وأحكام، والمرأة قد تحتاج أن تسأل عن ما تحتاجه في حيضتها. فهذه أم المؤمنين حاضت وعلم الحجاج كلهم أنها حاضت، فليست جريمة. قال إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. وأيضا نستفيد من هذا أن إتيان النساء ليس مما يعاب عليه الرجل، أنه يرغب في إتيان أهله ليس مما يعاب، لأن بعض الناس هكذا في رأسه أن هذا بس حق جماع وما أشبه ذلك، لا، هذا لا، ليس مما يعاب. فإن هؤلاء وهم في الحج وفي ذلك التعب، ومع ذلك أول ما تحللوا ماذا صنعوا؟ قال واقعنا النساء، لا عندهم فنادق ولا عندهم بيوت خاصة، ربما سكنوا في مساكن متواضعة، ومع ذلك هذا شيء يحتاج إليه الرجل والمرأة. قال وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. طبعا عائشة قد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قد علم بها وبين لها أنها لا تطوف، يعني ليس المعنى أنها بعد أن انتهت من العمرة أخبرته، لا، وإنما يتبكي على ما حصل لها وعلى واقعها. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي. بهذا اللفظ استدل ابن حزم على وجوب الغسل للحائض إذا أرادت أن تحرم بالحج أو العمرة، وتقدم أنه جواب عن سؤال لا يدل على الوجوب. ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، لأنه أداء المشاعر والمناسك في المشاعر لا يلزم فيها الطهارة التامة، لا منى ولا مزدلفة ولا عرفة، كل هذه ولو كانت المرأة حائض تؤديها، إنما تمنع من الصلاة والطواف بالبيت. ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه، يعني بعد الانتهاء من الحج، بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى، ليلة الحصبة بعد خروجه من منى، لأنه بات بالمحصب. قال في الشرح قوله حجة الحرورية، المراد بهم الخوارج، وهم خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة أيضا، وتجمعوا في مكان يقال له حروراء، وهو في جهة العراق. ثم صار يطلق هذا اللقب على كل من سلك سبيل الخوارج، ولهذا قالت عائشة لتلك المرأة التي سألت ما بالنا نقضي الصلاة، نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت لها ماذا؟ أحرورية أنت؟ يعني أنت هل أنت من الخوارج أو على طريقة الخوارج؟ قال والقتال المشار إليه في الحديث، قال بين الناس قتال، هو بين الحجاج بن يوسف ومن معه، وعبد الله بن الزبير ومن معه، وكان ابن الزبير في بلاد الحجاز قد بويع له، صار كالخليفة في بلاد مكة والمدينة وما حولها، ثم جاءه الحجاج بن يوسف بأمر من الخليفة فقاتله حتى قتله، فكان القتال في مكة. فكان المتحدثون يخافون على ابن عمر أنه لا يستطيع أن يتم حجه. قوله أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة الحديبية. وأنت تعلم أن عمرة الحديبية سميت عمرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، ماذا صنع؟ أحرم، ولكنه منع من البيت وصد، فنحر هديه وتحلل ورجع، وعدت هذه عمرة. فابن عمر يقول إن صددت عن البيت سأفعل كما فعل الرسول. قال فإن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عياض واستظهره الحافظ في الفتح، هذا معنى قوله قد أوجبت عمرة. وإن ساق معه الهدي أو نعم إن اشترط فليس عليه دم، اشترط فليس عليه دم، وإن لم يشترط فعليه دم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديبية نحر هديه لأنه لم يشترط. قال مسألة إدخال الحج على العمرة، وهناك مسألة إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة وفسخ الحج إلى عمرة. قال إدخال الحج على العمرة هذا الذي بوب عليه المصنف واستدل بالحديثين، بوب عليه المصنف باب إدخال الحج على العمرة واستدل بحديث ابن عمر وحديث جابر. والمسألة فيها خلاف، فالجمهور على جواز إدخال الحج على العمرة لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، حتى يكون هذا الطواف إيش؟ طواف قدوم للحج. وقد نقل عليه أو نقل عليه ابن المنذر وابن قدامة الإجماع، لكن الظاهر أنه قول الجمهور فقط إدخال الحج على العمرة قال به جماهير العلماء. ونقل ابن عبد البر عن أبي ثور أنه شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج. وقول الجمهور هو الأقرب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالتحلل وجعلها عمرة، أي متمتعين بها إلى الحج، فأدخلوا الحج على العمرة وصار الحج تمتعا. وفي حديث ابن عمر الذي في الباب فوائد، منها أن القارن يقتصر على طواف واحد، القارن يصل مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى ولا يتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن ذهب إلى منى وأتى بمناسك الحج، فإذا جاء يوم النحر جاء إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الإفاضة، هل يحتاج إلى أنه يسعى بين الصفا والمروة؟ الجواب قد سعى مع طواف القدوم فلا يحتاج إلى ذلك. ومنها أن القارن والطواف أيضا يطلق على السعي أي يطوف بهما. ومنها أن القارن يهدي، يأتي معه بهدي، وشد ابن حزم فقال لا هدي على القارن. ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة، قاله ابن عبد البر واستدلوا بحديث ابن عمر أنه سمع أن في مكة قتال لكنه خرج، إذن إذا غلب على الظن أنه سينجو وسيصل إلى الحج لا بأس بالحج ولو كان هناك خوف. ولهذا جاء دليل الاشتراط لأجل ذلك. ومنها أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به، من أي وجه؟ أن الرسول أن ابن عمر قاس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، سأفعل كما فعل الرسول، هذا قياس، فإن أحصرت رجعت كما رجع الرسول وإن لم أحصر دخلت. قال قوله أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، الحيض كتبه الله على بنات آدم، وإنما اشتد على نساء بني إسرائيل عقوبة لهن بسبب وقوعهن في الكبر كما ترى ذلك في صحيح البخاري. وقد بوب البخاري على هذا عند هذا صحيح البخاري، ستجده في رقم فتح الباري الأول 518، أنه جاء في رواية أول ما كان الحيض في نساء بني إسرائيل، وأن امرأة كانت تجعل لها قدمين من خشب حتى ترتفع وتتكبر، قال فعاقبهن بشدة الحيض أو بالحيض. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: وحديث أبي هريرة أصح، الذي هو كتبه على بنات آدم. قال أهل العلم الجمع بين الحديثين أن الحيض ليس في بني إسرائيل فقط، بل على بنات آدم من زمن آدم، لكنه زاد في بني إسرائيل واشتد على النساء عقوبة لما حصل من بعضهن من الكبر، وهذا موجود في صحيح البخاري مع فتح الباري. قال أيضا قوله: قد حللت من حجتك وعمرتك، يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة. أحدها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها. عائشة كانت قارنة ولهذا لم تتحلل، بقيت على إحرامها. الثانية أن القارن يكفيه سعي واحد، إما أن يجعله مع طواف القدوم أو يؤخره مع طواف الإفاضة، وعلى ذلك جماهير العلماء. وفي مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا لهما. وخالف في هذا جابر بن زيد وشريح والشعبي والنخعي وحماد والحكم وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح والأوزاعي، ورواية عن أحمد وغيرهم، فقالوا عليه طوافان وسعيان، والصحيح قول الجماهير. لماذا؟ لأنه اختلطت العمرة بالحج فصارت كالنسك الواحد، والنسك الواحد له كم سعي. طيب، هذا بالنسبة للقران. أما بالنسبة للمتمتع فالصحيح أنه إيش؟ يحتاج أن يسعى للعمرة ويسعى للحج، لأنه قد فصل بينهما بتحلل، فصل بينهما بتحلل. طيب، والمفرد؟ المفرد كالقارن، إن طاف مع طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة فإنه لا يحتاج أن يسعى عند أن يرجع في طواف الإفاضة، وإن لم يسعى سعى مع طواف الإفاضة. هذه المسائل عند قراءتها ربما الإنسان قد لا يستوعب بعضها، لكن عند التطبيق هناك ستذكر هذه المسائل. فدراسة الحج مع التطبيق يثبت هذه المعلومات، أما مجرد دراسة فقد تثبت بعضها وبعضها قد لا تفهم أو لا تثبت. قال الثالثة: أن السعي بين الصفا والمروة يشترط أن يكون بعد طواف صحيح، ولهذا فعائشة لم تسعى لأنها لم تطف بالبيت، وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعي كما يصنع الحاج. يعني معنى هذه الفائدة: من المعلوم أن السعي ليس كالطواف، فالطواف اشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، لكن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط هذا، يجوز للحائض أن تسعى، يجوز للجنب أن يسعى، يجوز لغير المتوضأ أن يسعى، لكن يشترط للسعي أن يكون بعد طواف صحيح. الرسول يقول لعائشة: اصنعي كما يصنع الحاج. ما هو الذي يصنعه الحاج؟ يدخل المسجد، يقرأ القرآن، يذكر الله، يطوف، يسعى. يطوف هذا قد جاء فيه دليل أنها لا يجوز لها أن تطوف. يسعى يجوز لها أن تسعى، لكن عائشة لم تفعل. لماذا؟ لأنها لم يتقدم لها طواف صحيح، ما عندها طواف. فإذا من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، والدليل حديث عائشة، لما كانت عائشة ما عندها طواف صحيح، ما طافت، لم يجوز لها السعي، وإلا كانت ستقول إيش؟ أختصر، أسعى ولما نرجع يوم النحر طواف الإفاضة يكون قد سعيت؟ لا، لأن ما طاف طوافا صحيحا، والسعي من شروطه أن يكون بعد طواف صحيح. قال فائدة: ذكر ابن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 11. كيف عرف ابن حزم أنه يوم السبت؟ لماذا لا يكون يوم الخميس، يوم الأربعاء، يوم؟ وأنها طهرت يوم السبت يوم النحر في حجة الوداع. يعني كم مكثت في الحيض عائشة؟ 7 أيام، حيضها 7 أيام. طيب، حاضت أين؟ بسرف. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متى؟ في رابع ذي الحجة، وهي حاضت بسرف، يعني قبل الوصول بيوم. اليوم الأول كانوا في سرف، ثم تقدموا إلى أطراف مكة ثم دخلوا، فاليوم الأول حاضت واليوم الثاني دخلوا مكة، ومكثت 7 أيام وطهرت يوم النحر. كيف عرفنا أنها طهرت يوم النحر؟ لأنها طافت طواف الإفاضة، طهرت فطافت طواف الإفاضة يوم النحر. كيف عرفنا أنه يوم السبت؟ لأن عرفة كان يوم، أنتم معي ولا لا؟ يوم الجمعة. كان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة، ويوم النحر يوم السبت، وهي طهرت يوم السبت ورجع 7 أيام، سيكون إيش؟ السبت الذي قبله. إذن هي حاضت من السبت إلى السبت، حاضت من السبت إلى السبت رضي الله تعالى عنها. هذا ذكره ابن حزم بالمعنى، وبينه النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال: وقد ذكر ابن حزم وذكر هذا الكلام، لكن إذا رجعت إلى حجة الوداع تجده يعني في كلام طويل بأسانيد استنبطه ابن حزم منها. وابن حزم كتابه حجة الوداع يعتبر من المراجع لمسائل الحج، مع أن ابن حزم وقعت له أخطاء في كتابه حجة الوداع، بعض الأخطاء واضحة، قال أهل العلم لأنه لم يحج، والذي ما حج قد يخطئ في أشياء لا يخطئها العامي، ربما في بعض المسائل قد يخطئ فيها والعامي لا يخطئ فيها. فابن حزم يقول: السعي بين الصفا والمروة 14 شوطا، يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا، وهذا غلط. لم يقل هذا يعني كبير أحد من الفقهاء. وهكذا يقول القارن: لا يسوق معه الهدي، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي واضح في الصحيحين، وصل إلى مكة ومعه عدد كثير من الإبل، حتى أنها جمعت مع التي جاء بها علي فصارت كم؟ 100 من الإبل. ويقول القارئ: لا يسوق الهدي، هذا خطأ واضح، ومع ذلك كتابه يعتبر مرجعا. ولا نعلم له، أنا ما أعلم له طبعة محققة تحقيقا جيدا، إلا طبعة قديمة حققها بعض طلبة الشيخ رحمه الله. فمن يعرفه هذا المحقق؟ أحسنت، نعم، والد أخينا الشيخ عبد الرحمن الشميري. تعرفون عبد الرحمن الشميري الذي أعلنت له المحاضرة الجمعة القادمة في المعلى في حافون؟ عبد الرحمن الشميري أبوه كان طالب علم عند الشيخ مقبل، اسمه عبد المجيد، فهو حقق هذا الكتاب. ما أدري ما زال حيا أو قد توفي، هو تعب مرض قبل فترة، لكن ما أدري، ولكنه يعني انشغل هكذا عن العلم قليلا، وإلا هو على خير، ما زال محب للسنة، وفتح الله على ولده، وقد أخذه دماج وهو طفل. عبد الرحمن أخذه أبوه وهو طفل صغير وتركه في بيت الشيخ مقبل، والآن فتح الله عليه وعنده خير كثير.